بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام مؤصل المقعد على ذكر ما ذكره المصنف هنا، قال رحمه الله: وأما الكحل والحقنة وما يفطر أو يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، هذا دواء يوضع فيما إذا ضرب في رأسه وشج، حينئذ قالوا يصل إلى الدماغ، فمما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، منهم يعني من الفقهاء من لم يفطر بشيء من ذلك، وهذا هو الصواب أنه لا يفطر بشيء دخل من عينه أو دبره أو إحليله أو أذنه، إلا اللهم إذا كان قصد شيئا من أنفه وكان في قوة التغذي بالشرب فحينئذ للقصد فقط فيحكم بفطره، وما عدا ذلك فعلى الأصل. فالأكل والشرب بالمفهوم العام مفطران ولا إشكال فيهما، ويزاد عليهما الجماع، وما عدا ذلك والأصل فيه أنه غير مفطر، حتى الحجامة كما سيأتي. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله فمما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بشيء دون شيء، اختلفوا، والاختلاف هنا مبني على هل هو منفذ أو لا، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، مطلقا، لو اكتحل وصل إلى حلقه نقول لا بأس، لم يثبت دليل أن الكحل ولو وصل إلى الحلق أنه مفطر، كذلك لو وضع قطرة، محتاج مريض فوضع قطرة في عينه فوجد حرارتها في حلقه، نقول الصواب أنه غير مفطر. ونحن الآن في باب تقرير المسائل وتأصيل، الورع شيء وتأخير مثل هذه المسائل من أجل الخروج من الخلاف شيء، والكلام في أصل المسألة شيء آخر، حينئذ نقول لو وضع قطرة في أذنه أو في عينه حينئذ لا نحكم عليه بأنه قد أفطر، ولو وجد حرارة القطرة في حلقه، وما عدا ذلك فهو محمول عليه. ولذلك قال ابن تيمية هنا: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين بل من أركان الإسلام التي يستوي فيها العام والخاص، وكل ما كان كذلك فالأصل فيه أن يكون بيانه بيانا واضحا بينا، بمعنى أنه لا بد من دليل صحيح يثبت ولو كان بطريق أحد، لا يمكن ولا يقبل أن يقال بأن ثم شيئا وهو مفطر وليس في الكتب الستة له أثر، حينئذ نقول مثل هذا لا يعتمد ولا يلتفت إليه. ولذلك علل ذلك ابن تيمية هنا كعادته في سائر الأحكام الشرعية: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، هذا واضح بين، كل ما توقف عليه إيجاب شيء أو تحريم شيء فالأصل فيه وجوب البيان، ثم وجوب البيان لا يشترط فيه التعميم، انتبه لهذا، وجوب البيان يحصل ولو بحديث واحد يصح سنده إلى قائله، فنثبت بماذا أو نثبت بهذا السند وبهذا الحديث أنه ثبت الحكم، ولا نشترط فيما يستوي فيه العامة والخاصة أن يكون مشهورا أو متواترا أو مستفيضا، يعني ما يعنون له الأصوليون خبر الآحاد هل يقبل فيما تعم به البلوى أو لا، هذه مسألة أصولية هناك تبحث، والصواب أنه يقبل مطلقا، خبر الآحاد يقبل مطلقا ولو فيما تعم به البلوى، ما تعم به البلوى معناه مما يحتاجه الكبير والصغير والذكر والأنثى والعامي والمقلد والعالم وطالب العلم، هذا علم العامة كما يعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، فحينئذ لو ثبت بخبر واحد نقبله أو لا نقبله؟ نقول نقبله، وعند كثير من متأخر الحنفية أنه لا يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، والصواب ما ذكرناه، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه أمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك، بل حتى لو نقل حديث ضعيف لا يقبل. لو نقل حديث ضعيف فيما تحتاجه الأمة نقول ضعيف لا، الأصل فيه عدم العلم، عدم العمل به. حينئذ نفيه هنا من باب استقصاء الحكم فقط، وليس مراد أنه لو ثبت حديث مرسل أنه يقبل، لا، المراد أن حكم من الأحكام الشرعية لم ينقل بأي وجه من الوجوه التي يمكن أن يصح النقل عن طريقها، لأن المرسل قد يقبله البعض والحديث الضعيف خفيف الضعف قد يقبله البعض حتى في الأحكام الشرعية. بأي طريق من هذه الطرق التي يقبله الفقهاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الاكتحال ولا في غيره، حينئذ نعلم أنه لم يذكر عليه الصلاة والسلام أي حكم من هذه الأحكام الصحابة، فلو ذكره لنقل، لأن الشرع محفوظ، لأن الشرع محفوظ، فالأصل عدم الذكر. لا مسندا ولا مرسلا، علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، وقد عورض بحديث ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. قياس، ما هو القياس؟ وأقوى ما احتجوا به قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن كل ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس قاسوا على القياس وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بهذه الأقيسة لوجوه، وذكر وجوها اقرأوها في بيوتكم لعلكم تستفيدون منها. فحينئذ نقول هذا الأصل الذي اعتمدوا عليه ليس بسديد. لماذا؟ لأنه نص خاص في مسألة خاصة، فلو كان غير الاستنشاق قيل بأنه يفطر مطلقا، لو سلمنا بأنه لو بالغ في الاستنشاق فأفطر، حينئذ يكون الحكم خاصا بالاستنشاق، وما عداه يحتاج إلى دليل، لأنه لا نقض ولا إبطال ولا إفساد لعبادة إلا بدليل شرعي صحيح واضح بين، ولابد أن يكون منقولا. وأما الأقيسة في مثل هذه فلا تقبل. لو قيل بأن هذا قياس صحيح نقول لا، الأصل في مثل هذه لا قياس. فلو قيس نقول كونه قياسا يرفض. لماذا؟ لأن الأصل في النقض والإفساد لابد أن يكون بدليل واضح بين، كالقول في الوضوء ونحو ذلك.